الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير وأهنئكم بما أنعم الله سبحانه وتعالى عليكم به في ذلك الشهر شهر رمضان من الصيام والقيام وقراءة القرآن وصالح الأعمال وأوصي نفسي وإياكم بالإكثار من شكر الله سبحانه وتعالى على ما هدانا إليه فلولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى في آيات الصيام في سورة البقرة بشكره على إكمال العدة فقال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونسأل ربنا سبحانه وتعالى كما أنعم علينا بالتوفيق لصالح الأعمال أن يمن علينا بقبول ما قدمنا من أعمال في ذلك الشهر وأن يعيد علينا وعليكم وعلى المسلمين أجمعين تلك الأيام بخير وصحة وعافية وسلامة وأمن وأمان مشاهدي الكرام برنامجنا هو جوامع الكلم في القرآن الكريم والآية الجامعة التي معنا في هذه الحلقة هي آخر آية من سورة الأنعام وهي قول ربنا سبحانه وتعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم هذه هي آخر آية من سورة الأنعام وقد تضمنت على وجازتها وقلة ألفاظها من الحكم والأسرار الشيء الكثير الموجب للوقوف عندها وتأملها فقول ربنا سبحانه وتعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض الخطاب لنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الله سبحانه وتعالى جعلنا خلفاء في الأرض بعد قرون أهلكها الله تبارك وتعالى بذنوبها لما عصت رسله وخالفت أمره قال الله تعالى ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون فالله سبحانه وتعالى استخلفنا في الأرض بعد قرون كثيرة أهلكها بذنوبها وهذا الاستخلاف له حكمة هذه الحكمة أن نعبد الله تبارك وتعالى ولا نشرك به شيئا وأن نقيم دينه في أنفسنا وفي أسرتنا وفي مجتمعنا الصغير ثم مجتمعنا الكبير كما قال تعالى ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور إذن الله سبحانه وتعالى استخلفنا في الأرض ومكن لنا فيها بعد قرون كثيرة أهلكها بظلمها وبذنوبها قال في حكمة استخلافنا بعدهم ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون هل تقيمون دين الله سبحانه وتعالى وهل تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتقيمون الصلاة وتؤتون الزكاة وتطيعون الله ورسوله أم لا تفعلون شيئا من ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا قد نص على حكمة الاستخلاف في الأرض، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فناظر كيف تعملون. ومعنى الآية: إن ربكم الذي هو رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى، وهو الله عز وجل، هو الذي جعلكم خلفاء في الأرض بعد قرون أهلكها بذنوبهم، وجعل في سيرتها عبرة لغيرها، فلا تسلكوا سبيلهم ولا تقتفوا آثارهم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يثبت ملككم ويمكن لكم في الأرض. لأنكم إن خالفتم هدى الله سبحانه وتعالى الذي بعث به إليكم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وأعرضتم عن طاعته، وكفرتم كما كفر الذين من قبلكم، وظلمتم كما ظلموا، فإن الله سبحانه وتعالى سيذهب بكم كما ذهب بمن قبلكم، ويستخلف من بعدكم أقواما يكونون أحسن حالا مع ربهم منكم. ولذلك تكرر هذا التهديد في القرآن الكريم مرات ومرات، أن الأمة إذا عصت ربها وخالفت رسولها فإن الله سبحانه وتعالى يذهب بها ويستخلف غيرها ممن يكون أحسن حالا مع ربه منها. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ويقول سبحانه: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ويقول سبحانه: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. فعلى الأمة أن تعرف مراد الله تبارك وتعالى منها، وأن تعرف مراد الله تبارك وتعالى من استخلافه إياها في الأرض وتمكينه لها في الأرض، وهي أن تقوم بوظيفتها التي أرادها الله تبارك وتعالى منها، حيث قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فعلى أفراد المسلمين في كل زمان ومكان أن يقيموا دين الله تبارك وتعالى، وأن يعتصموا بحبل الله، وأن لا يتفرقوا، وأن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأن يذروا ظاهر الإثم وباطنه. فإن الله تبارك وتعالى استخلفنا في الأرض بعد قرون كثيرة أهلكها بذنوبها، وجعلها عبرة لغيرها، وبين سبحانه وتعالى أن عذابه الذي أنزله على من خالف أمره وعصى رسله قريب من كل من اقتفى أثرهم ونهج نهجهم وخالف أمر ربه. يقول الله سبحانه وتعالى في معرض أخذه، في معرض ذكر أخذه للسابقين من الظالمين: ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد لكل من كفر به، ولكل من كذب رسله وخالف أمره وفسق عن طاعته إن ربك لبالمرصاد. لكل من أعرض عن الهدى بعد إذ جاءه إن ربك لبالمرصاد، لمن خالف أمر ربه وعصى رسله. ولذلك لما بين سبحانه وتعالى كيف أخذ قوم لوط بإرسال حجارة من سجيل منضود عليهم، قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: مسومة عند ربك وما هي، أي تلك الحجارة التي رمى بها وأمطرها على قوم لوط، وما هي من الظالمين ببعيد. فإذا أرادت الأمة أن يدوم لها ملكها وأن يدوم لها عزها وأن تدوم لها دولتها وأن تظل ممكنة في الأرض، فعليها أن تعرف مراد الله تبارك وتعالى منها، وأن تقوم بالوظيفة التي أرادها الله عز وجل منها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات، ورفع الله سبحانه وتعالى الناس بعضهم فوق بعض درجات. فمن الناس الغني، ومنهم الفقير، ومنهم المعافى، ومنهم المبتلى، ومنهم الرفيع، ومنهم الوضيع، ومنهم العالم، ومنهم الجاهل، إلى آخر هذا التفاوت الظاهر بين الناس في الأشكال والألوان والخلق والخلق والمحاسن والمساوي. ولله عز وجل الحكمة البالغة في هذا التفاوت بين عباده. لما فاوت الله تبارك وتعالى بين عباده في الأرزاق الدينية والدنيوية والحسية والمعنوية، لما فاوت الله تبارك وتعالى بين الناس في الأرزاق ورفع بعضهم فوق بعض درجات، لم يكن هذا التفاوت ولم يكن رفع الناس بعضهم فوق بعض نتيجة عبث عاش لله عز وجل، إنما هذا التفاوت قائم على حكمة عظيمة. أشار ربنا سبحانه وتعالى إلى طرف من هذه الحكمة في هذا الاختلاف والتفاوت والتباين بين الخلق، فقال سبحانه: ليبلوكم فيما آتاكم ورفع بعضكم فوق بعض درجات. لماذا؟ ليبلوكم، أي ليختبركم وليمتحنكم فيما آتاكم. فهذه الحكمة من رفع الناس بعضهم فوق بعض درجات، هذه الحكمة من تفاوت الناس في الأرزاق، هذه الحكمة في التفاوت بين الناس في المحاسن والمساوي وفي الخلق والخلق. ليبلوكم، أي ليختبركم ويمتحنكم. وقد تكرر التصريح بهذه الحكمة من التفاوت بين الناس في مواضع كثيرة من كتاب ربنا. يقول سبحانه: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ويقول سبحانه: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالناس جميعا على تباين أقدارهم وتفاوت أرزاقهم، كلهم مبتلى فيما أوتي. لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه الحكمة من الابتلاء، هذه الحكمة من التفاوت بين الناس في الأرزاق والتفاوت بين الناس في الدرجات. ليبلوكم، ليختبركم ويمتحنكم، أيكم أحسن عملا. ولم يقل الله سبحانه وتعالى: ليبلوكم أيكم أكثر عملا، وإنما قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لأن الإسلام مشاهدي الكرام لا يهتم بالكم إنما يهتم بالكيف، الإسلام لا يهتم بالكم إنما يهتم بالكيف. فركعتان تسبغ وضوءهما وتحسن قراءتهما وتطمئن في ركوعهما وسجودهما ويخشع قلبك لله فيهما وتترك الدنيا وراء ظهرك أثناءهما، هاتان الركعتان خير من ألف ركعة لا تكون على هذه الصفة ولا على هذه الهيئة. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقد قال الفضيل بن عياض رحمه الله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال يعني أخلصه وأصوبه، يعني أخلصه وأصوبه. فإن العمل إذا كان خالصا وليس صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا وليس خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا وصوابا. قالوا: يا أبا علي، ما الخالص وما الصواب؟ قال: الخالص ما ابتغي به وجه الله، والصواب ما وافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم كما يحرص على تجريد نيته لله سبحانه وتعالى في كل عمل يتقرب به الله، عليه أيضا أن يحرص نفس الحرص على أن تكون طاعته وعبادته وأعماله التي يتقرب بها الله على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه كما لا تقبل الأعمال من غير إخلاص، لا تقبل أيضا من غير موافقة للسنة. معلوم أن الرياء يحبط الأعمال، وأن أول الناس يقضى عليهم يوم القيامة المراؤون. فالأعمال لا تقبل مع الرياء، وكذلك الأعمال مع الإخلاص لا تقبل إذا لم تكن على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أو هذا طرف من حكمة التفاوت بين الناس في الأرزاق وفي الدرجات، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وطرف آخر من حكمة الابتلاء نص عليه ربنا سبحانه وتعالى فقال: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. لماذا؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، لا لكمال في الموسع عليه، ولا لنقص في المقتر عليه، لا لكمال في الغني، ولا لنقص في الكف الفقير، لا لكمال في المعافى، ولا لنقص في المبتلى، لا لكمال في الصحيح، ولا لنقص في السقيم، وإنما لحاجة التآلف والتعاون التي بها ينتظم شمل الناس وتستقيم حياتهم. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق وجعلهم خلائف في الأرض، وعلم سبحانه وتعالى أن حياة الخلق والخلائف لا تستقيم ولا تنتظم إلا بالتفاوت بينهم في الأقدار والاختلاف بينهم في الأرزاق. ولذلك خلق سبحانه وتعالى الخلق وفاوت بينهم في القدرات والكفاءات، فجعل القدرات مختلفة والكفاءات مختلفة، كما أن الأرزاق مختلفة. وعلى هذا الاختلاف في القدرات والكفاءات كان سعي الناس أيضا مختلفا، والله سبحانه وتعالى يهدي كلا لما قدر له وييسره لما خلقه له، كما قال عز وجل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. إن سعيكم لشتى، سعي الناس متفاوت ومختلف، وتطلعات الناس وطموحات الناس وأمان الناس متفاوتة ومختلفة، كل حسب قدرته وطاقته التي مكنه الله سبحانه وتعالى منها. إلا أنه سبحانه لما قال إن سعيكم لشتى قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. إذن من حكمة الاستخلاف في الأرض، ومن حكمة التفاوت بين الخلق في الأرزاق والقدرات والكفاءات والوظائف والدرجات، ليتخذ بعضكم بعضا سخريا. ولك أن تتصور أخي المشاهد كيف كانت الحياة تكون لو كان الناس جميعا على درجة واحدة في الغنى والوظيفة، ما كانت الحياة لتستقيم. إن الحياة لا تستقيم ولا تنتظم إلا أن يكون الناس بعضهم فوق بعض درجات. فالكل محتاج إلى الكل، والكل مسخر للكل. الغني محتاج للفقير، والفقير محتاج للغني، وذو الدرجة الرفيعة محتاج إلى من دونه، ومن دونه محتاج إليه، والطبيب مسخر للمريض، والمريض مسخر للطبيب، العامل مسخر للمهندس ولصاحب العمل، والمهندس مسخر للعامل ولصاحب العمل، وصاحب العمل مسخر للمهندس والعامل على حد سواء. فكل الناس محتاج إلى كل الناس، وكل الناس مسخر لكل الناس، وليس لأحد على أحد فضل إلا بالتقوى، كما قال عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالله سبحانه وتعالى فضل الناس بعضهم على بعض في الأرزاق وفي القدرات وفي الكفاءات وفي المهارات، ورفع بعضهم فوق بعض درجات في الوظائف ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، لتستقيم الحياة وتنتظم وتقضى حوائج الناس على أحسن وجه ممكن كما أراد الله سبحانه وتعالى. فسبحان من فاوت بين الناس في الأخلاق والأرزاق والدرجات، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. هذه آية من آيات قدرة الله عز وجل ومن دلائل وحدانيات. انظر وتأمل أيها الإنسان، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فيا ذا الدرجة الرفيعة ويا ذا الشأن الرفيع، يا أيها الغني، يا أيها الوجيه، يا أيها العظيم، يا أيها الكبير، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فاحمد الله عز وجل على أن رفعك في الدنيا وفضلك على كثير من خلقه، ورفعك بعضهم ورفعك فوقهم درجات. احمد الله عز وجل على ذلك، واشكر حتى يزيدك رفعة ويزيدك غنى ويزيدك بسطة في المال والأهل والولد. واشكر الله عز وجل واجتهد في طاعته وتقرب إليه ما يحب، حتى يرفعك الله تعالى أيضا في الآخرة كما رفعك في الدنيا. فإن الله سبحانه وتعالى قال عن يوم القيامة: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. خافضة أقواما كانوا في الدنيا مرفوعين، رافعة أقواما كانوا في الدنيا موضوعين. فإذا كان الله سبحانه وتعالى رفع الناس بعضهم فوق بعض درجات في الدنيا، فإن أهل هذه الدرجات يجب عليهم أن يحرصوا على رفع درجاتهم في الآخرة أيضا، حتى لا تفوتهم الآخرة وإن نالوا الدنيا. فإن من فاتته الآخرة أي شيء حصل من الدنيا ولو اجتمعت كلها بين يديه، ولكن من حصل الآخرة ما فاته شيء من الدنيا، لأن الدنيا حطام لا يبقى وعرض زائل يفنى ولا يدوم. فلذلك قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، ثم أرشد ذوي الفضل الذين فضلهم الله على غيرهم أن يحرصوا على أن يفضلهم الله في الآخرة، قال: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى في التفاوت بين الناس واختلافهم في الأرزاق والأقدار ما نص عليه ربنا سبحانه وتعالى في آية ثالثة، قال عز وجل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فالغني مبتلى بالفقير، الغني مبتلى بالفقير، عليه أن يواسيه ومن مال الله يؤتيه، وعليه أن لا يسخر منه لفقره، وعلى والفقير مبتلى بالغني، عليه أن لا يحسده وأن لا يأخذ من ماله إلا ما أعطاه. والمعافى ممتحن بالمبتلى، عليه أن يساعده وأن يحبه ويحترمه ولا يسخر منه، وعلى المبتلى ألا يحسد المعافى ولا يبغضه. فهذه حكمة الله سبحانه وتعالى في التفاوت بين الناس والاختلاف بينهم في الأقدار والأرزاق والدرجات. ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه الحكمة، أكثر الناس عن هذه الحكمة غافلون. فمن الأغنياء من يعتقد أن الله سبحانه وتعالى إنما آتاه ووسع عليه لفضل له عند الله عز وجل، وأن عطاء الله له في الدنيا دليل محبته ورضاه، وأنه لا بد أن يؤتى في الآخرة خيرا مما أوتي في الدنيا. هكذا ظن كثير من الأغنياء، كثير من الأغنياء لما بسط الله له في الرزق ووسع عليه في العيش وآتاه من جميع أصناف المال قال هذا رضا من الله عز وجل، لولا أن الله راض عنه ما آتاه، وأن الله سبحانه وتعالى كما أعطاه في الدنيا سيعطيه في الآخرة، عمل للآخرة أو لم يعمل، هكذا يظن كثير من الأغنياء. اقرأوا إن شئتم قول الله تبارك وتعالى عن صاحب الجنتين الذي ضرب به المثل في سورة الكهف، واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال صاحب الجنتين، فقال صاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ثم ماذا؟ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ما أظن أن هذه الجنة تزول وتفنى وتنتهي، هذه الجنة التي أعطانيها الله تبارك وتعالى في الدنيا هذه دائمة باقية لا زوال ولا فناء، لأنه لا يؤمن بالبعث، لأنه لا يؤمن بالبعث بعد الموت. ثم افترض جدلا قال ولئن رددت، على فرض يعني جدلا كده، لو حصل بعث وقيامة كما يقول المؤمنون بلقاء الله، لو حصل بعث فإن الله سيعطيه خيرا مما سلبه في الدنيا، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وقال تعالى في كافر آخر أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أي يوم القيامة كان لهذا الكافر كان عليه دين لخباب بن الأرد، وكان خباب حدادا، فصنع له شيئا من الحديد سلاحا كان أو غيره، ثم أتاه يطلب بالوفاء بالدين فقال لا أوفيك دينك حتى تكفر محمد، قال والله لا أكفر محمد حتى تموت ثم تبعث، قال وإذا مت أبعث، قال نعم إذا مت بعثت، قال إذن هناك في الآخرة سيؤتيني له مالا كثيرا وولدا كثيرين وسعدت بقى أقضي لك دينك. يقول هذا على سبيل الاستهزاء والسخرية والتهكم، مش أنت بتقول في قيامة وبعد الموت نبعث، خلاص كما أعطاني الله الدنيا سيعطيني في الآخرة، فإذا بعثنا كما تقول أنت يا خباب يوم القيامة ربنا هيعطيني مالا كثيرا أقضيك. قال تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيبة، هل اطلع على الغيب وعرف أن هذا له عند الله، أم اتخذ عند الله عهدا أن يؤتيه في الآخرة كما آتاه في الدنيا؟ اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، لم يطلع الغيب ولم يعرف ما له عند الله ولم يتخذ عند على الله عهدا أن يؤتيه في الآخرة كما آتاه في الدنيا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا لا قدامه ولا وراه زي ما بيقولوا. وكما قال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. وقال تعالى منكرا على الكافرين ظنهم أن ما أوتيه في الدنيا من فضل الله وسعة الرزق ورغد العيش عنوان رضا الله سبحانه وتعالى، قال مكذبهم في ذلك الظن أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، بل لا يشعرون. أيحسب أهل الغنى والثراء والمال والجاه والسلطان أن ما آتاهم الله تعالى من فضله من نعيم الدنيا هذا يعني محبة وإكرام وبر وإحسان ولفضلهم عند الله؟ لا، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال سبحانه سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله يعطي العبد في الدنيا وهو مقيم على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. إذا رأيت الإنسان مقيما على معصية الله لا يطيع الله ولا يمتثل أمره ولا يترك نهيه، ومع ذلك الدنيا مفتوحة عليه، الرزق واسع، في رغد من العيش، الأموال كثيرة، الأولاد كثيرون، لا تظن أن هذا محبة ورضا، بل هذا استدراج. استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فيا من وسع عليه في الرزق، إياك أن تظن أن هذه التوسعة عنوان رضا الله تبارك وتعالى، لا، أنت مبتلى، ابتلاك الله بهذه التوسعة لينظر أتشكر أم تكفر، أتقوم بالوظيفة التي أرادها الله منك أم تتخلى عنها. فمن الخطأ أن يظن الغني أن الغنى عنوان رضا الله عنه، ومن الخطأ أيضا أن يظن الفقير أن الفقر وقلة الرزق والتضييق عليه في الحياة عنوان عدم رضا الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل مكذبا ظن كل من الغني والفقير، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا كلا، الله سبحانه وتعالى لما وسع على الأول ما أكرمه بهذه التوسعة، ولما قدر على الآخر رزقه لم يهنه بهذا أيضا، إنما انظر فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر رزقه، فالأول مبتلى والثاني مبتلى، الغني مبتلى لينظر الله أيشكر أم يكفر، الفقير مبتلى لينظر الله أيصبر أم يزع ويشتكي ويعترض على قضاء الله عز وجل. كلا، ليس الأمر كما يظنون، وإنما الكل مبتلى كما شرحنا. فعلى الغني أن يتقي الله تعالى في غناه، وأن يشكر مولاه على ما آتاه، وأن لا يفرح بزينة الحياة الدنيا فرح الأشر والبطر، فرح الأشر والبطر والكبرياء والاستعلاء الذي وقع فيه قارون، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فما كان جوابه إلا أن قال إنما أوتيته على علم عندي. ففرح قارون بما أوتي، فرح الأشر والبطر والاستعلاء والخيلاء، الفرح الذي جعله ينكر فضل الله عز وجل عليه ولا يعترف بفضل الله عز وجل، يقول إنما أوتيته على علم عندي. والله سبحانه وتعالى قد ذم الذين يفرحون بالحياة الدنيا فقال وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فعليك أيها المشاهد الكريم إذا وسع الله عليك في الرزق أن تحمد الله، وأن تقول كما قال سليمان بن داود عليه السلام هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. وعن الفقير الذي قدر على رزقه أن يصبر على قضاء الله، وأن يحمد الله تبارك وتعالى على ما آتاه، وأن يفرح بما إليه هداه، فإن الهدى إلى الإيمان والطاعة خير من الدنيا وما فيها. يقول سبحانه نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ثم قال عز وجل ورحمة ربك خير مما يجمعون، ورحمة ربك خير مما يجمعون. والرحمة الإيمان والقرآن والهدى والتوفيق للطاعة، هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، من رحمته أن من عليك بالإيمان وهداك الإسلام ووفقك للطاعة، أعانك على الصيام وأعانك على القيام وأعانك على قراءة القرآن وأعانك على صالح الأعمال، هذه نعمة عظيمة كما قلت في بداية حديثي، يجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها وأن نفرح بها فرحا كثيرا. فإن الله أمرنا أن نفرح برحمته، قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إنه والله الذي لا يحلف به ما هديت إليه أي المسلم في رمضان من الصيام والقيام وقراءة القرآن وصالح الأعمال، والله إنه لخير مما يجمعون، والله إنه لخير من الدنيا وما فيه وما فيها. والله لو أنك أفطرت في رمضان من غير عذر وأوتيت الدنيا كلها ما أغنت عنك الدنيا كلها من عذاب الله، إذ يعذبك على فطرك في رمضان من غير عذر. فكونك صمت وقمت وصليت وتصدقت وأقرضت الله قرضا حسنا، هذه نعمة كبيرة لا تساويها الدنيا كلها. أما سمعت الله عز وجل يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، لأن ما طلعت عليه الشمس يفنى ويبيد. لو ملكوني الدنيا كلها ماذا استفدت؟ إما أن أموت وإما أن تذهب هي وتفنى هي. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فعلى الفقير أن يصبر على قضاء الله، وأن يحمد الله تعالى على ما آتاه، وأن يفرح بما إليه هداه، فإن الهدى إلى الإيمان والطاعة خير من الدنيا وما فيها. ثم ختم الله تبارك وتعالى الآية بقوله: إن ربك سريع العقاب. إن ربك سريع العقاب، سريع العقاب لمن؟ لمن خالف أمره وعصى رسله. سريع العقاب، إن ربك سريع العقاب لمن خالف أمره وعصى رسله. وإنه لغفور رحيم، يغفر الذنوب ويستر العيوب ويفيض من رحمته على من أناب إليه وتاب، كما قال سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وهكذا دعا الله تبارك وتعالى عباده إليه بالترهيب والترغيب، بالترهيب مما عنده، بالتخويف مما عنده من ألوان العذاب وأشكال العقاب، وبالترغيب فيما عنده من النعيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن ربك سريع العقاب هذا تخويف، وإنه لغفور رحيم هذا ترغيب، يخوفك ليسوقك إليه ويرغبك في المضي قدما إليه. إن ربك سريع العقاب، فبادر بالتوبة، بادر بالإنابة قبل أن يأخذك، قبل أن ينزل بك عذابه. فإن الله أقسم على وقوع عذابه بالكافرين المكذبين العاصين المخالفين، فقال: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. إن ربك سريع العقاب لمن خالف أمره وعصى رسله، وإنه لغفور رحيم. وكثيرا ما يجمع الله سبحانه وتعالى في دعوة خلق إليه بين هذين الأسلوبين، أسلوب الترغيب وأسلوب الترهيب. من ذلك قول ربنا عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقول سبحانه: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وقول سبحانه: إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. وقول سبحانه: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. فهكذا يجمع الله تبارك وتعالى في دعوة خلق إليه بين الترغيب والترهيب. والحكمة في ذلك أن يعبد الناس ربهم عز وجل راجين خائفين، راغبين راهبين. فالرجاء والخوف ركنان من أعظم أركان العبادة. العبادة التي هي الغاية من خلق الخلق كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. العبادة التي أمر الله تعالى الناس كافة بها فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه العبادة لها ثلاثة أركان، أولها المحبة، ثانيها الرجاء، ثالثها الخوف. هذه أركان العبادة. تأمل معي تلك الصورة الجميلة، السبع المثاني، الفاتحة، القرآن العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، لتنظر كيف تستخلص هذه الأركان من هذه الآيات. تقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثم تتوجه بالخطاب إلى رب العالمين فتقول إياك نعبد وإياك نستعين. فالآية الأولى التي تضمنت الحمد، الحمد لله رب العالمين، هذه هي دليل المحبة، لأنه جرت العادة أن الإنسان لا يحمد من يكره، الإنسان لا يحمد من يكره، بل من يكرهه يذمه ويهجوه ويضع من قدره، أما الحمد فلا يكون إلا للمحمود للمحبوب. فقولك تقول الحمد لله رب العالمين معناه أنك تحب الله رب العالمين، لأنه الذي رباك، هو الذي رباك بآلائه وأسبغ عليك نعمة ظاهرة وباطنة، وآتاكم من كل ما سألتموه ومن كل ما لم تسألوه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، فهو ليس رحمنا فقط بل رحمن رحيم، رحمته واسعة كما قال ورحمتي وسعت كل شيء، فهذا يطمعك في رحمته ويقوي في قلبك الرجاء فيها. ثم الآية الثالثة مالك يوم الدين، وأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ملك، وللملك من الهيبة والسطوة والشدة وشدة البأس وما يهاب ويخاف ويحذر. ثم تتوجه بالخطاب إياك نعبد يا رب بهذه الثلاثة، المحبة والرجاء والخوف. وبذلك عبد الأنبياء ربهم سبحانه وتعالى بالمحبة والرجاء والخوف. قال الله تبارك وتعالى عن الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا من فيما عندنا من الرحمة، ورهبا مما عندنا من العذاب. وقال سبحانه وتعالى عن الملائكة الذين عبدهم نفر من مشرك العرب، قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الملائكة المقربون يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. وقال الله تبارك وتعالى عن عباده المؤمنين إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. لماذا؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا، يدعون ربهم خوفا مما عنده وطمعا فيما عنده، خوفا مما عنده من العذاب وطمعا فيما عنده من الرحمة. وقال سبحانه وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هؤلاء الذين يقومون الليل، الذين قاموا في رمضان وصلوا التراويح، يصفهم ربهم بأنهم يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. نقوم بالليل، نتهجد، نصلي، ندعو، نستغفر طمعا في رحمة الله وخوفا من عذابه. وهكذا الرجاء والخوف جناحان يطير بهما المسافر إلى ربه، الرجاء والخوف جناحان يطير بهما المسافر إلى ربه، ولا يستقيم الطيران حتى يستقيم الجناحان. فالطائر في السماء لا يستقيم في طيرانه ولا يستوي في السماء إلا إذا استوى جناحاه. فالرجاء والخوف جناحان لك أيها المسافر إلى الله عز وجل، تطير بهما إلى الله عز وجل. فلا يجوز لك أن تسرف في الرجاء وتغلو في الرجاء وتردد على مسامعك آيات الرحمة والنصوص المبشرة كثيرا حتى تقصر في العمل وتترك ما به الله أمر وتفعل ما نهى عنه وزجر، ثم تقول رحمة الله واسعة، مغفرة الله واسعة، ربنا رحمن رحيم، سيرحمنا الله برحمته. ها أنت بذلك وقعت فيما نهاك الله عنه، وهو الأمن من عذاب الله والأمن من مكر الله عز وجل. ولا يجوز للسالك أن يأمن مكر الله، كما لا يجوز له أن ييأس من رحمة الله. مهما كثرت ذنوبك أيها المسلم، مهما كثرت ذنوبك لا تيأس ولا تقنط، إن الله يغفر الذنوب جميعا. يقول الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فلا تسرف في الرجاء حتى تقع في الأمن من مكر الله، ولا تسرف في الخوف حتى تقنط من رحمة الله. فالأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. سبيل الحق بينهما لأهل القبلة، رجاء وخوف، رجاء وخوف. قد ذم الله تبارك وتعالى الآمنين مكره، كما ذم الآيسين من رحمته. قال عز وجل في الآمنين أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال في اليائسين من رحمته إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلا يجوز للإنسان مهما اجتهد في الطاعة، مهما اجتهد في الطاعة لا يجوز له أن يأمن مكر الله. ولا يجوز للإنسان مهما أسرف على نفسه أن ييأس من رحمة الله، بل على المسلم أن يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو رحمة الله، وأن يترك معصية الله على نور من الله يخشى عقاب الله. فالرجاء والخوف متلازمان، لا رجاء إلا بخوف ولا خوف إلا برجاء. الرجاء والخوف جناحاك اللذان تطير بهما إلى ربك سبحانه وتعالى. اعبد الله على بصيرة وارجو رحمته واخشى عذابه. افعل ما تستطيع من الخير وقل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فإن الله سبحانه وتعالى قال عن الذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون، قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها يا رسول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يزني ويسرق ويخاف؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل الله منه، ويخاف ألا يتقبل الله منه. فاجتهد في طاعة الله قدر استطاعتك، وعليك بالدعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فهذا هو هدي أبيك إبراهيم عليه السلام. اقرأ قول الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يا بنيان الكعبة، يا بنيان بيت الله الحرام بأمر الله عز وجل، ومع ذلك قلان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولذلك الله سبحانه وتعالى في آخر سورة المزمل بعد أن خفف عن عباد المؤمنين ورفع عنهم فريضة قيام الليل، لأن قيام الليل كان في أول العهد فريضة، ثم خفف الله عن عباده، قال فاقرأوا ما تيسر منه من القرآن في القيام، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ثم قال واستغفروا الله بعد ذلك كله، استغفروا الله لأنكم مقصرون في حق الله عز وجل. فاجتهد في الطاعة ولا تأمن مكر الله عز وجل، وإذا أذنبت فاستغفر الله، وإذا كثرت ذنوبك فلا تيأس من رحمة الله عز وجل. وقد تكلم العلماء في الرجاء والخوف، هل يلزم أن يكون مستويين أم ينبغي أن يغلب أحدهما على الآخر؟ فالقول الراجح في ذلك أن الإنسان في حال الصحة ينبغي أن يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء، خوف ورجاء في حال الصحة، الخوف زائد شوية حتى يحملك على الاجتهاد في الطاعة. أما إذا ابتلي الإنسان بالمرض ولا سيما المرض الذي يخاف من الموت، فإنه يستحب له أن يقوي جانب الرجاء، لعله إذا مات في هذا المرض يموت وقد أحسن الظن بالله، فيكون قد عمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله عز وجل. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب يعوده وهو في مرض الموت، فقال كيف تجدك، كيف شايف نفسك يا ابن دلوقتي وانت بتموت؟ قال يا رسول الله أرجو الله وأخاف ذنوبي، فقدم الرجاء على الخوف، أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان أي الخوف والرجاء في قلب عبد مؤمن في مثل هذا الموطن، موطن الاحتضار والخروج من الدنيا، إلا بلغه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. ومما أثر عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه لما حضرته الوفاة جعل يقول ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنت بعفوك صار عفوك أعظما. وهكذا تضمنت هذه الجملة الوجيزة من الآية إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، تضمنت هذا الترغيب والترهيب والإنذار والإعذار، وبلغت في ذلك مبلغا لا تمكن الزيادة عليه. فسبحان من هذا كلامه، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإلى مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حبيت جوامع الكلم وفزت بأطيب النعم، وأعلى قدرك الباري بهذا النور.